يقول رحمه الله رحمه الله باب ذكر استاذ العلم لله جل وعلا. وذكر هذه الايات من كتاب الله عز وجل جاء فيها ذكر العلم، ثم اشار الى المنهج الحق والاصل العظيم في اصول اهل السنه والجماعه، وهو عدم التفريق بين ما جاء في الكتاب والسنه ضروره لا شك. والضروره هنا ضروره شرعيه وضروره عقليه، ولكن اهل التشريع كما هو شأنهم شغبوا في هذه كما شغبوا في غيرها من المسائل والأصول. لذلك يقول رحمه الله وبين مثل ما قلت المسألة لا شك واضحة جلية، لا بد من الجمع هنا بين ما جاء في الكتاب ربنا عز وجل وبين ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالكتاب يعني كتاب الله تبارك وتعالى جاء فيها ذكر العين بلفظ الإفراد، ولا شك أهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين، وهذه التثنية جاءت الإشارة إليها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيبين في أحاديث كثيرة. ومن هنا أقول ضرورة الاتفاق والجمع بين ما جاء في الكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما. لذلك ذكر رحمه الله أن الله عز وجل قد جعل نبيه مبينا، وجعل مما أوحى إلى نبيه وحيا فيه البيان للوحي العظيم. فقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. وأهل السنة والجماعة قاطبة يفسرون الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى السنة، المراد بالذكر هو الوحي الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما نزل إليهم، نزل إليهم الوحي القرآن. السنة مبينة للقرآن بلفظ القرآن ونصه، أنزلنا إليك الذكرى السنة لتبين للناس ما نزل إليهم في القرآن. بذلك لفظ الإفراد بهذه الصفة العظيمة جاء ذكر هذا القرآن. هذا باب، والباب الآخر الذي حمل المصنف رحمه الله إلى ذكر هذه القاعدة الجليلة ومن ثم التركيز العظيم على الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا هناك علة أخرى وهو قول كثير من علماء السلف رحمهم الله أن هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله في أول الباب واصنع الفلك بأعيننا، وهذه طبعا لفظة جمع راح نبينها إن شاء الله، تجري بأعيننا لفظة جمع. ثم قال أيضا عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لفظ الإصرار. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كثير من علماء السلف، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه النصوص وإن كان الذكر فيها ذكر العين صفة لله عز وجل إلا أن هذه ليست من نصوص الصفات. وأظن شرحناها في درس سابق ونجملها، هذه ليست من نصوص الصفات، يعني لو لم يرد في الكتاب والسنة واعتبار عدم التفريق مسألة غاية الأهمية، لو لم يرد في أو نص يدل على صفة العين، فإن إثبات صفة العين لله عز وجل لا تؤخذ من هذه الآية. هذا عند طائفة كبيرة من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة. أظن شرحنا في درس السابق لأن المذهب هذا كلا القولين وكلا المذهبين من مذاهب أهل السنة والجماعة. بعضهم ينظر إلى هذه النصوص ويعتبر الألفاظ بذاتها، وهؤلاء يثبتونها صفة لله عز وجل. والجمهور الكثير منهم ينظر إلى هذه النصوص من حيث السياق، من حيث الجملة مكتملة، ولا يقطع الألفاظ من حيث آحادها وينظر إليها باعتبار آحادها، ولكن النظر عنده في هذه الألفاظ باعتبار النص جملة كاملة. وهؤلاء يقولون أن هذه ليست من النصوص أصلها. إذا الصفة ثبتت، لكن إذا ثبتت الصفة بنص آخر يستشهدون بها لأنها ليست باب تقرير، وإنما باب زيادة تأكيد وتوضيح لما ثبت في نص آخر في باب إثبات الصفة لله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل. إليك رحمه الله ذكر النصوص ثم علق بهذا التعليل كما ذكرت لعلتين عظيمتين: الأولى عدم التفريق، وأن السنة بيان للقرآن بيان، والعلة الثانية هو الإشارة إلى الاختلاف بين أهل السنة والجماعة إن كانت هذه من نصوص الصفات أو ليست من نصوص الصفات. فعلى كلا القولين هذه تعتبر عند الفريقين لأن الصفة قد ثبتت بنصوص. أرجو نظر هذا الباب لأنه نحتاجه في كثير من صفات الله تبارك وتعالى أو في نصوص الصفات التي اختلف فيها العلماء هل هي نص في باب الصفات أم ليست نصا. نحن نعرف كلمة نص يعني في دلالتها والاستدلال بها المدلول أعظم من حيث القوة في الاستدلال مما يقال أنه ظاهر في كذا. هذه النصوص ظاهرها وليست نصا، تعرف الكلمة يعني كلمة ظاهر شيء وكلمة نص أقوى منها في الاستدلال وفي تقرير مسائل الاعتقاد. طيب هذه النصوص ما هي؟ هذه النصوص واضحة جدا عند التدبر، يعني ننظر إلى ما ذكره ربنا تبارك وتعالى من ذكر العين له عز وجل وأضاف إلى نفسه. طبعا العين هنا سواء ما جاء بلفظ الجمع أو ما جاء بلفظ الإفراد، يعني لفظ الإفراد ولفظ الجمع كلاهما جاء في القرآن ومضافة إلى الرحمة لأعيننا إليه عز وجل، لأعيننا على عيني عين الله عز وجل، وكذلك فإنك بأعيننا كلها مضافة إلى ربنا تبارك وتعالى. فالإضافة إليه في جميع هذه النصوص التي جاء فيها ذكر العين، وأقول مضافة إلى ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ولكن إذا نظرنا إلى السياق في قصة نوح أولا، ثم في قصة موسى، ثم في ذكر نبينا عليه الجميع أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يرى الناظر في قصة نوح كما قال عز وجل قبل هذه الآيات يقول: كذبت قبلهم قوم. وسياق واضح، انظر إلى السياق وتدبر يا عبد الله. واذكر هنا الشيخ محمد عليه رحمه الله يجيب المصحف ثم فتحنا المصاحف وحبذا لو نطبقها ونتدبر الايات من خلال المصحف انا واياهم. يقول: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. اذا هو عند كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزوج. الحكاية كلها موضع هذه العناية العظيمة من ربنا تبارك وتعالى في ذكر أنبيائه الكلام. أقول ما قد جرى بين نوح بين الأنبياء الثلاث وبين الأمم والأقوام. وقالوا مجنون أي وصفوا نوحا بأنه مجنون عليه فدعا ربه. ونحن نعرف أنه ما دعا واستحضر أن نوح عليه الصلاة والسلام صبر على أذى قومه كم؟ 950 عام يدعوه في البيت وفي النهار وفي السر وفي الجهر وفي الإعلان في المنتديات في كل مكان في التجمعات في أحاله في أفراده في جماعاته كلها. ولكن بعد أن أبلغه الله عز وجل دعا علي فدعا ربه. شوف العبارة أني مغلوب فانتصر. نبي رسول من أولي العلم من خاصة خلق الله تبارك وتعالى يقول أني إيش مغلوب إعلان الغلب والهزيمة فانتصر. يريد من ربنا عز وجل أن ينتصر له كما وعد. يقول الله عز وجل فنزحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فالمقام واضح جدا كما ذكر في العلم مقام انتصار الله تبارك وتعالى ودفاعه عن عبده ورسوله. هذا السياق تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا. وفي آية أخرى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن قومك إلا تأس بما كانوا يفعلون أي من الأذى والعلم الإذاء لنوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال له وصف عن كل شيء بأعيننا ووحينا الآن. وأيضا أخبره وقال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم السياق واضح جدا أن الله عز وجل في هذا الموضع يعني بين عنايته سبحانه وتعالى ورحمته ونصره وتأييده ودفاعه عن عبده ورسوله. واللفظ هذه معروفة عند البعض تجري بأعيننا. وكذلك يعني قول الله تبارك واصنع الفلك بأعيننا. نوح على الأرض ربنا عز وجل فوق العرش فالرعاية معنية والعناية معنية والحفظ معني والنصرة معنية والتأييد معني في هذه السياقات وهذه المواضع التي ذكرها ربنا عز وجل. ثم انظر إلى ما ذكره الله عز وجل في ذكر موسى. يقول الله عز وجل عندما بدأ اللقاء وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. جاء الأمر من الله عز وجل بعد الوحي أن يذهب إلى طبعا موسى عنده قصة مع فرعون وأتفر من فرعون وقومه قبل ذلك. ثم جاءته دعوة وجاءه الأمر بأن يذهب إلى فرعون. ففورا ماذا قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. هارون عرف اشتدي بأدري وأشركوا في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بها بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم ذكره الله عز وجل بنعمتك عليه ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى. فليرضي اليم بالساحل ياخذه عدوي وعدوي والقيت عليك محبه ابن الجيش لان الطاغيه كان يكسر الابناء الجبور ويستحي الاناث لانه راى في المنام ان جوال ملكه قد دنت فاوصى او المنجمون والكهان والسحره اوصوه وأصحوه بهذه النصيحة فطبقها على قوم أو على بني إسرائيل وألقيت عليك المحبة مني ولك اصنعها يعني لا تخف ولا تلتفت إلى شيء من إيذائه وطغيانه فإنك تصنع على عين فلن يصل إليك بكيده وبكره وبعصره. وأما ما جاء في نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سورة الكهف نقرأ مدام نقرأنا هذه الآيات نقرأ ما جعله الله عز وجل في نبينا عليه الصلاة والسلام ونتدبر يعني هذه الآيات العظيمات في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. نقرأ يا شيخ اقرأ من الشاهد للموضوع وهو قول الله تبارك وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام فلك اقرأ ولا اقرأ؟ طيب يقول الله عز وجل فلك فما انت بنعمة ربك بكاهن. ايش العلاج؟ ايش العلاج؟ ايش المناسبة؟ اي يا محمد استمر في التذكير ولا تلتفت لما يقولون ولما يصفونك فلست بكاهن كما يقولون ولست بمجنون كما يقولون ام يقولون. وبدأ الله عز وجل وذكر كثيرا من الامور التي كان يعني كانت قريش تضايق بها من نبينا عليه الصلاه والسلام. ان يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ابدا لا تلتفت قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. ام تامرهم احلامهم ام هم قوم طاغوت ام يقولون تقوله كلام بشر بل لا يؤمنون بل ياتوا بحديث مثله. كل هذه امور أولي فيها نبينا عليه الصلاة والسلام أذن عظيم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه كلها وجوه تحدي ووجوه إنذار في الأقوال والأفعال والتصرفات من القوم لمن؟ لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك. إن كانوا يقولون كل هذا عندهم والإفادة عندهم والوفادة عندهم والقوة فيهم ماذا بقي لقريش؟ أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه؟ بل كل هذه أمور يعني يخفف الله عز وجل بها عمن؟ عن نبينا. لأن كل هذه الأمور تعنت القوم بها وواجهوا بها من؟ محمد عليه الصلاه والسلام على الرغم من قله ناصره وقله الذين امنوا به وضعف حالهم ايضا. ام لهم سلم يستمعون فيه بل ياتي مستمعهم بسلطان مبين. ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مقبلون. ام عندهم الغيب فهم يكسبون ام يريدون كيدا. كادوا بنبينا كيدا عظيما ومكرا عظيما فالذين كفروا هم المكيدون. ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون. وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرفوض فذرهم. كل هذه الصور من صور العنف والعذاب والتعذيب ثم يخاطبه الله عز وجل بقوله فذرهم اتركوا يا محمد لا تلتفت إليهم ولا تتأثر بما يقولون ولا بمكرهم ولا بكيدهم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. قالت متى؟ يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وين؟ الدنيا. وهنا الله عز وجل يبين أنه سيعاقب أولئك العتاة الذين آلوا صفية خليلا حبيبا. لا شك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكننا لننصر رسلا ومدينة. لا، هذه كلها وعود من الله تبارك وتعالى. وإن للذين ظلموا يا محمد، يعني حتى هم العذاب في الآخرة، لا سوف ترى عذابهم بأمي. هذا كله تقدير لمن؟ لقلب نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى يصبر وحتى يتحمل ذاك الأذى الذي كان من القوم، خاصة الأذى أعظم، كما إذا وظلم ذوي القربى أشد مرارة، أقرباء أرحام، مشفق عليهم، محب للخير لهم، كان ناصح جد، وكل ذلك وهم يؤذونه أذى عظيما، وممن من أرحامه وأقاربه. وإن للأيسر يريد فيهم ظلم عدالا أتراه بأم عزيزه في الدنيا قبل الآخرة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذلك هل المدينة كنت ثم إيش؟ إذا ما دام هكذا إلى نصبر يا محمد واستمر في التذكير والدعوة واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك وتسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل في البحر وإدبار النجوم. فهذه المواضع مواضع العناية العظيمة من ربنا تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، لأجل صفوته وخاصته عليهم الصلاة والسلام، لأنه سنة الله عز وجل في خلقه أتى الأنبياء والدعاة والناصحون. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن. الشاهد المكر والكيد، والذي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موسى: رحم الله أخي موسى كم أولي. هذا النبي محمد خلته العاطفة نحو أخيه موسى الذي أولي، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى. فموسى أولي، نوح أولي، محمد صلى الله عليه وسلم أولي. لذلك يقولون السياق ما هو سياق ذكر صفات، وإنما عناية عظيمة، وأشد العناية عند العرب عندما تقول تخبر فتقول إيش؟ من عين، أو تقول على عين، أو تقولها، فالرعاية تكون أعظم، والسمع والطاعة والاستجابة تكون أعظم إن ذكر معها من؟ لأن أغلى شيء عند الإنسان إيش؟ عند الإنسان العين. فعندما تجعل هذه العناية وهذه الرعاية بمنزلة العين العظيمة الغالية، فالرعاية معناها في أعلى مراتبها، تقول على راس وتقول على عين وتقول. هذه أساليب عند العرب لا شك معلومة. فمراد الله تبارك وتعالى في ذكر هذه المواضع التي أولي فيها هؤلاء العظماء أن الله عز وجل يستصبرهم ويحثهم على ذلك، وأن يستمروا ويؤكد وعده لهم بالنصر والتأييد والتمكين منه تبارك وتعالى. المعاني بهذا المعنى واضحة ظاهرة جلية في المواضع الثلاث، فليس المراد فيها ذكر صفات الله تبارك وتعالى بقدر ما يراد فيها بيان عظيم عناية الله ورعاية الله وحماية الله تبارك وتعالى وتأييده ونصره للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وليس هذا يا عبد الله تأويلا إياه. طبعا يجون يقول لك: شفتم، إذا المسألة التأويل ضلالة. هذا ليس من التأويل، لأن التأويل ما هو؟ التأويل المذموم هو صرف النقص عن ظاهره بغير قرين، والقرين هنا موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. لذلك نص عليها الكثير يمنع ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست من نصوص الصفات، وإن جاء فيها ذكر صفة من الله تبارك وتعالى فليس المراد بإثبات وتقرير الصفة بقدر ما هو المراد من إثبات عناية الله أمام المكر والكيد من الأقوام في تعليل الأنبياء، وليس هذا تأويلا كما يزعمون. فالباء وكذلك الفاء حرف الجر فيه، والفاء أوضح منها أنها للمصاحبة. الأصل في الفاء في لغة العرب أنها للمصاحبة، يعني شيء يصاحب شيئا آخر، أي أن هناك أمرا يقترن ويصاحب ما ذكر في السياق من حيث المعنى العام، وليس معناها إطراد أو تفرد، تفرد هذه الألفاظ من حيث معناها أو من حيث لفظها. لذلك المراد أي بضرع من الله وعناية من الله وتحت حفظ الله تبارك وتعالى، فهو يرى وهو يسمع وهو يدرك كيد ومكر الأعداء، ولن يترك هؤلاء الدنيا أن يصل إليه الكفار بمكره. أي أنك يا أيها النبي لا تنفك عن رعاية الله، بل أنت محاط بعنايتنا ورعايتنا وحفظنا، فلن ينالوك ولن يصلوا إلى إيذائك مهما مكروا ومهما كانوا. ولما قلت الباء الأصل فيها في لغة العرب أنها للمصاحبة، والمصاحبة ما تكون إلا بين أمرين، فذكرت العين لشدة يعني مصاحبة الأمر وشدة التأكيد والتنفيذ والتذكير بعناية الله ورعاية الله تبارك وتعالى، هذا معروف في لغة العرب. بل وما زال حتى في اللغة العربية وعند العرب تستعمل هذه اللفظة ويراد بها استعداد عناية أعظم أو سمع أكثر أو استجابة أكثر. فلو لم يقل أحد من العرب قاطبة في هذه النصوص أو في مثل هذا السياق أن السفينة واصنع الفلك بأعيننا، يعني اصنعها داخل جسم العين، هذا روح في الأرض وربنا عز وجل فوق العرش، ما يفهم أحد من العرب قال يا نوح تعال حتى تصنع السفينة في جسدك عين الله، وهذا الله الظاهر من النص هذا، ولا يقول به أحد منه وهو لا من العرب ولا من العجم أيضا أبدا. وكذلك في موسى أنه كان يلم ويتربى في جسد عين الله تبارك وتعالى أو في داخل عين الله تبارك وتعالى. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم المنظور إليه لم يحل في عين الله ولا في جسد عين الله تبارك وتعالى، ولم يفهم العرب من هذا إلا الرعاية والعناية والحفظ والنصرة من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، ولا تكون ولا يفهم منها أنها تقع عن طريق العين، ما حد العناية والرعاية تكون من العين، الرعاية والعناية تكون بوسائل وأمور كثيرة جدا، ولكن العين تذكر تصاحب هذه الرعاية لأنها تكون أي بمعنى أنه لا ينام لا يغفل عنك لا في الليل ولا في النهار، بل المسألة كلها تحت مراقبة الله عز وجل وتحت مرأة منه تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك نقول هذه النصوص نعم يستأنس بها في ذكر صفة الله تبارك وتعالى ولا شك، ولكن التقرير في باب إثبات الصفة قد جاءت فيها النصوص الكثيرة من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم هذا يعضل ما جاء في كتاب الله عز وجل، فلا يذكر إلا لمن له عين، ولا تذكر هذه الرعاية أنها محوطة بالعين أو أنها مصاحبة بالعين إلا لمن له عين يراقب وعين يعني ترى وتراقب عن كثب، ومن ثم تحفظ وترعى وتعتني، هي المراد العناية به والحفظ له. بذلك يقول فواجب على كل مؤمن لا شك، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويقول أنها صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. لكن الإشكال الذي يريده كثير من المشاهدين وهم ما أكثرهم قبح الله وقبح منابرهم وإشكالاتهم، يقولون أنه جاء في القرآن بلفظ الإفراد وجاء في القرآن بلفظ الجمع، وأنتم إيش تقولون؟ قلنا نحن نثبت لله عز وجل نثبت لفظ الجمع، نثبت لفظ الإفراد، هذه كلها معروفة عند العرب وأساليب معلومة عند العرب، ولكن الذي نثبته لربنا عز وجل نثبت أن لربنا عز وجل نثبت أن له عينين حقيقتين ذاتيتين من صفاته عز وجل. يقول لك منين جبت لفظة تثنية؟ يقول له بالحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن قوم لا نفرق بين القرآن وبين بل السنة هي البيان لما جاء ذكره مجملا. فجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك وين جاء؟ نعم الأحاديث كلها سيذكرها وسوف نقرأ هذه الأحاديث حديثا حديثا إن شاء الله. فالشاهد جاء في حديث رسول الله ما فيه الإشارة إلى إثبات العينين وجوبا وجوبا طبعا نقصا عقلا لا، احنا ما نقرر بهذه المسائل عن طريق العقل وإنما التقرير عن طريق التوقيت كما ذكرنا. الشاهد والمراد من الاحاديث التي ذكرها واشار اليها رحمه الله كما نعلم اعظمها واكثرها احاديث الدجال، احاديث الدجال، وهذه لا شك يعني واضحه جليه من خلال هذه الاحاديث لمن تامل وتدبر، لكن على اصول اهل السنه والجماعه. اما اذا تدبرت عن طريق العقل او نظرت عن طريق العقل فانت وعقل، شوف عقلك وين يوديك والى اين ينتهي بك. اما من كان ينظر يعني على اصول اهل السنه التامل لا شك سيقوده الى اثبات العينين لله عز وجل، لان لفظ العرب عند العرب تعني العين في الخلقه، ومن لطائف استعمالات العرب لهذه الكلمة أنها تعم العيب في الخلقة في أي عضو من الأعضاء، يعني لا تخص العيب، هي أظهر وآكد وأكثر وأشهر إذا كان العيب في العين، ولكن يقال في أي عيب بالجسد والجسم من حيث الخلقة، فيقال فلان أعور اليد، فلان أعور الرجل، فلان أعور الإذن، فلان أعور الأنف، فلان الإشارة إلى العين في الخلقة. ولكن هذا نعم موجود عند العرب، لكن الأشهر والأكثر والاختصاص الأعظم عند الإطلاق يا جماعة كلهم هناك يقولون أعور إيش؟ الأذن، أعور الأنف، أعور اليد، ولكن إذا أطلقت فتنصرف فورا إلى العين الخلقي في العين. وكلمة العور يعني عند العرب كما بين كثير من العلماء واضح جدا أن العور يكون إما بذهاب النور، يعني قد يكون العين شديد فئة في فئة من العين تشوفها يعني عيب ما فيش، ولكن هو ايش لا هذا ايضا عيب خاطئ، لان المراد من هذه الاله ان ترى، فاذا عطلت عن قصدها صار عيب في الخلقه مع بقائها على صورتها. وقد تكون لا بذهاب يعني شيء منها، اما البياض واما السواد واما الخروج واما الخروج وإما الدخول والوراء وإما الجحوم، العيوب كثيرة جدا في العين، كل ذلك يسمى عورا في لغة العرب، إما أن يصفها بالموت تخرج فجعة فيها. أيضا يقال أعور أن يكون عيبه في أحد العينين أو في عين الحور وفي العين الآخر، قد تكون عوض لكن من نوع الآخر أيضا. الشاهد في أهل الحق يؤمنون بهذا الواجب وهو الواجب مما بينه رحمه الله بأن الله عز وجل يبصر وأن له عينان تبارك وتعالى لطالبه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. كل ذلك ميسر عن كل عين عن كل نقص بل له الكمال والجلال المطلق في جميع أسمائه وصفاته. وهذا الأمر لا شك أثبته العلماء وبينوا فيه ونصوا عليه وذكروا أقوال يعني من تلقهم من التابعين وبينهم نقل كثيرا من هذه الأقوال عثمان بن سعيد رحمه الله ذلك وكذلك ابن خزيمة في هذا الكتاب العظيم وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري وحكى الإجماع. أبو الحسن الأشعري زاد على المقول التي ذكرها وأنه تتبع الأقوال ولعلي ذكرتكم في مرة سابقة إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أبا الحسن الأشعري إذا قال وذكر قولا ثم وصفه بأنه إجماع فعض عليه بالنواجذ. إذا ذكر قولا وقال أنه من قول المعتزلة عض عليه بالنواجذ أو قال هذا قول الكهفية أو المرجئة أثبت يعني من أثبت أهل العلم وهذه الشهادة مما في شيخ الإسلام ابن تيمية. كثير من العلماء يتساهلون في الاجماع يتساهلون في النقل يتساهلون في يعني اوصاف المذاهب الاخرى. ابو الحسن رحمه الله مشهور جدا وخاصه الكتاب والمقالات وغيرها انه اذا نسب قولا لاحد فانه كذلك. هذه من شهاده الان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الشاهد ابو الحسن الاشعري نقل الاجماع عن سلف الامه الى زمانه وأقره على ذلك الإجماع شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في النقل عنهم رحمه الله جميعا ورضي الله تعالى عنه. الشاهد تبقى عندنا مشكلة وهي مشكلة الإفراد والتثبيت، لأن كثير من هؤلاء المشاهدين يقول لك أنتم تثبتون لله العينين، يقول لك يقول لك طيب أنتم مو تقولون ما سهل التوفيق، يقول لك وكل شيء جاء في الكتاب مثبتا تثبتونه، يقول نعم. كل شيء جاء في الكتاب من تنفونه، يقول نعم. كل شيء جاء في السنة يجدك المقدمة فأنت كل تقول وليس يقول اكتبت الكتاب أن لله أعلى وثبت لله عز وجل أنه له عين. إذا يلزمكم إثبات العين وإثبات العينين وإثبات الأعين كلها ألفاظ ضرب وانتبه لا يغلبك عبدا. مثل ما قلت المشاغبون خاص في هذه الأيام ما حتى جابت الناس إلا في كلية الشيء درس الكلية ورد يشاغب على الطلاب والطالبات في هذه المسألة. فأقول فورا كله من العجمة دي أجل تحفظ هذه الكلمة لأنها يعني طارت حكمة كما أشار إليها ابن القيم رحمه الله. أبو عمرو بن العلاء إمام أئمة يعني إمام سني وإمام حجة الجهر. جاءه عمرو بن عبيد الخليل شيخ المعتزلة كبير المعتزلة يبي لأنه صديق قديم يعني عاشوا سوا وتربوا سوا وطلبوا العلم سوا ثم ذاك اختص فيه الكلام والعقليات وذاك اختص فيه اللغة وتبحر حتى صار إماما حجة له. إذا قال كلمة أو أمر من أعلى يحتج به اللغة رحمة الله عليه وكان على الرغم من ذلك على السنة. وإنما يكون العلماء يعني قليل جدا من الذين بلغوا مبلغا عظيما في اللغة وبقوا على السنة. سبحان الله اللغة خلي الواحد يعني يستخف لكن إذا غلا كثيرا جدا منهم الأصمعي منهم خليل بن أحمد منهم ابن قتيبة منهم أبو عمرو بن العلاء. هؤلاء الأربعة بإجماع علماء السلف أنهم على السنة وعلى الجاهلية. حفظتهم خليل ابن قتيبة بل هذا يسمونه بزانة السنة. ابن قتيبة يلقب بلسان أهله، لأنه يشغشن على أهل البدع الذين يشاركون في أبواب اللغة تشنيعا عظيما، ما ترك فيهم لا الأخضر ولا اليابس. أبو عمرو بن العلاء، خليل بن أحمد الأصمعي رحمه الله، وابن قتيبة، راح أربعة. وغيرهم لا، يعني يخبط يطقطق من أحيانا زي تسمى هؤلاء الأربعة، يعني أجمع علماء أهل السنة على أنهم ما قالوا بقول مخالف لعقيدة أهل السنة في إيش؟ في التفريعات اللغوية والصور البلاغية والكنايات وغيرها. الشاهد أبو عمرو يعني التقى بعمرو بن عبيد، فجاءه عمرو بن عبيد طبعا لأنه يريد يأخذ منه شهادة ولو كلمة واحدة، لأن الشهادة من أبو عمرو بن العلاء إذا فعل أيد عمرو بن عبيد فيما سيقوله له هذه أعظم شهادة راح يتخذ بها، راح يعلنها على الملأ، هذا أبو عمرو بن العلاء مرحبا. فجاءه عمرو بن عبيد قال يا أبا قال أليس خلف الوعد عيبا عند العرب؟ قال لا، العرب أمة فاطمة تعيش من وعد ثم أهلا، كان جبني شيئا من ذلك، يعني عرفت بعض الأدلة اللغة، لما يقولون اللغة يعني العرب اللغوية، فذكر له كثيرا من الشواهد اللغوية التي عاد فيها العرب الأوائل من وعد ثم أهلا. لكن شوف المصيبة حتى في يوم كم داعي الله من الصغير إلى الكل صار يجب يعد ثم يعد حتى يصل وينال مراده، ثم إذا وصل أخلف وعده ولاوي. والمصيبة إذا أخلفت الوعد إيش نعمل؟ نبرر لأنفسنا، لا نتقي الله ونذكر أن هذا عيب، لا على طول نطلع إيش؟ الأسلحة الكبيرة جدا في تبرير ذلك العيب الذي وقعته. والعرب تذم اختلاف الوعد ذما مطلقا. الشاهد ثم يعني تلاطف معهم كثيرا ثم قال يا أبا أليس إخلاف الوعيد كإخلاف الوعد؟ بدأ كل الأدلة عندك، طيب إخلاف الوعيد يعني لو واحد توعد وعد يعني هددك بشيء توعدك بشيء، انه الوعد بالحد والوعيد ها بالسوء والشر. فقال قال له ويحك رحم الله رحمه واسعه جبل ها ومن دون باذن الله عز وجل، قال ويحك فعلت اكلتك امه مجنون. الوعد والوعيد لا يريد ان الوعد والوعيد بابه واحد، ما دام هذا اخلاف ودم اذا الاخر هو ايش الى الان ما جعلنا قبل ان يصل الى النتيجه. راح ابو عمرو بن العلاء وايش؟ مسكوا منه ايش؟ ويحكى لم يكن في العرب قط ذم لاخلاف الوعيد، على العكس بل تعد العرب إخلاف الوعيد مجدا وكمالا، يعني توعدت وبعدين المسكين وقع في الخطأ قال يستحق الوعيد، تيجي تقول له لا تأخذ، هذا مثل إخلاف الوعد اللي أنت وعدت لا عقلا والله أقول لا عند العرب ولا عند ولا عند العرب اللي وعدته تنطر وعدك 100 دينار ولا 50 حاسب حسابك يعطيني ال 50 ابشتري 10 كذا حتى ما رتب امورك الا بعدين تشرح يا شيخ. هذا مثل اذا كنت انت يعني توعدته بشيء ثم استحق الوعيد ثم عفوت عنه هذه منزله واحده، لكن يريد ان يؤصل افضل حديثا وهو ان الله عز وجل واجب عليه كما يجب عليه تحقيق الوعد واجب عليه تحقيق الوعيد، لأن من دخل النار فإنه على الخشي ما لا يخرج من النار أبدا. عقيدة بعيدة جدا، لكن من النقطة الثانية ها مسكه أبو عمرو بن العلاء وقال له من العتبة أتيت، فمسك الكلمة هذا ابن القيم رحمه الله صار يضرب بها المثل على كل هذا. هذا أيضا جاء قال والله أنتم الناس أهل توقيتكم والمنعم، إذا يجب عليكم أن تثبتوا العين المفردة لله، أن تثبتوا العينين لله عز وجل، وأن تثبتوا الأعين بلفظ الجمع لله، لأن كل ورد فيه يقول من العثمان أتيت، يعني المقتلة التي فيك والسوءة التي فيك سببها عدم ضبطك لكلام العرب والقرآن، إنما جاء بلسان عربي مبين. فأروح أرجع إلى اللغة علاج، نقول دائما ونوصي بتعلم اللغة. تعلمون وصية عمر؟ وصية عمر يقول تعلموا العربية فإنها أنا أتكرر عليكم حتى تولوا. نقول جاء لفظ الإسلام كما لكن لا نقول لك ما بين، لأنه جاء لفظ الإيمان، جاء تسمية ولفظ الجمع أيضا راح نبتليش عندنا استعمالات العربية، راح نشوف أن العرب قاطبة تستعمل لفظ الإيمان في الأوصاف والأعداد مطلقا، ويراد بهذا المفرد الجنس، ويراد بهذا المفرد العدد المنصوص عليه في الواحد، ويراد بهذا العدد الاثنين، ويراد بهذا العدد السبع، هذا كله بلفظ المفرد. لذلك عند العرب عند النحاة وعند اهل القواعد اللغه العربيه انه لفظ الافراد ليس من نصوص الاعداد، هو عدد ولا هو عدد؟ عدد، لكنه ليس نصا على العدد ابدا، لانه قد يراد به الواحد وهذا يتطابق الذكر والعدد، وقد يراد به الاثنين، وقد يراد به الثلاثه والاربعه والعشره والالف والمليون واللفظ العرب، لانه على من باب اطلاق اللفظ وإرادة الجنس. وهذا كثير جدا، أولا يرى الإنس أي الكف أنا خلقناه، هل المراد واحد؟ هل الآية تعني شخصا واحدا بعينه ولا جنس الكافر المعاني؟ والعرف إن الإنسان واحد كل جنس الإنسان هذا معروف، لكن المشاهدون يسوي نفسه ما هو عارف، أو يمكن يكون أنت مو عارف تنطلع على إيش الشبهة التي يريد من بحر الله، وإذا كنت تكون أم يعني أمة واحدة، لو أمة واحدة كانت تحت الأمة في زمن الصحابة والسلام أمة في زمان واحد أو أمة في كل زمان، ويعني تتنقل من زمان إلى زمان، فالجمع هو المراد والجنس هو المراد، وهذا كثير جدا. هذا بالنسبة للفظ الإفراد، فانتبه لا يعلمون لفظ الجمع. أيضا العرب تطلق صيغة الجمع، قد تريد فعلا الجمع، لكن قد تريد أيضا الواحد، يصير كثير جدا. إنا فتحنا، من الذي إنا يعني من؟ الله. ليش قال إنا؟ ليه ما قال إنا؟ تعطيه العرب تطلق لفظ الجمع ولا تريد ايش؟ العدد والجماعة، وإنما تريد التعظيم والتسخير والتكريم، وهذا كثير. هذا أنت يقول لك مثلا تبي تروح تتوظف عند المدير، يقول لك طيب اكتب لنا خطاب متعب، ايش تكتب؟ انت الخطاب تكتبه حق المدير، فايش تقول؟ حفظه ليش هذا هو لماذا؟ أتقدم إليكم بكتاب هذا راجيا منكم. ليش مطلوب راجيا منك؟ ذكرها يمكن يكتب هذا المؤلف ولا لا؟ فيا شيخ تستعمل هذه الصيغة، يستعملها الصغير والكبير التعظيم هذا كثير جدا. وأنزلنا إليك الآية وأنزلنا كل آياته وأوحينا إليك روحا من النصوص كثيرة جدا. هذه تقام هذا المرسوم إذا طلع الأمير ايش يقول؟ يقول نحن صباح نحن أمير دولة الإمارات. طيب ليش نحن؟ دائما كلمة نحن بالمقدمة للمراسيم كلها الأميرية والملكية. ليه؟ نحن ملك المملكة كذا، نحن أمير، لماذا؟ من العزمة في لفظ الإفراد ليس نقصا في العدد، لفظ الجمع ليس نقصا، لكن إذا جاءت التسمية، إذا جاءت صيغة المثنى بإجماع العرب قديما وحديثا أنها نقص في العدد. ما يمكن أبدا، لا يقال في المثنى أنه يراجع التعظيم، ولا يقال أنه يراد ليش الجنس أبدا. لا يراد من لفظ المثنى إلا الاثنين العدد. لذلك كل الألفاظ الثلاثة التي جاءت اللفظة الوحيدة التي هي نصب في العدد هي لفظ اللفظ اللي يستفهم منه ايش التثنية، لا الإفراد ولا الجمع. وهذا معلوم حتى العربي يعني خاطبة. لذلك نثبت العينين كما اليدين، كما نثبت اليدين لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. مع أيضا نصوص اليد جاءت بالإفراد، جاءت بالتثنية، وجاءت بالجمع. يعني طبعا راح يقول إذا جرت في العين راح يضر كذا وين؟ تثبت لله اليد الواحدة، وتثبت لها اليدين، وتثبت لها الأيدي. نقول لا، نفس القاعدة نطبقها على ما طبقناها، فنقول هذه الألفاظ كلها لا لفظ الجمع يراد يعني العدد، وليس نقصا في العدد أبدا بحالة الأحوال، ولا كذلك لفظ الإفراد يعتبر نقصا في العدد، فنتنبه نعرف هذه الأساليب عند العرب. وهذا هو مذهب، لذلك أحذروا تشبيه المشابهين وإلزامات، يعني يلزمك أنك تثبت لله عز وجل العين والاثنين والجمع، وكذلك اليد والاثنين والجمع، فلا يلزمنا هذا، وإنما نجمع النصوص بهذا الكلام الذي هو معروف عند العرب. أسماء الأعداد يعني التي هي نص في العدد هذه فقط لفظ التثنية، ولا يقال فيها لا صيغة جنس ولا صيغة تعظيم المثنيين بحالة من الأحوال. الشاهد نطرق يعني ما ذكره رحمه الله ونقبل به خيال جازمه، فنثبت لله العينين مع اثبات لفظ الافراد على معناه عند العرب ولفظ الجمع على معناه عند العرب وهو التعظيم والتسليم لربنا تبارك وتعالى لا اله الا هو. ثم ذكر الحديث الاول حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى نستعجل شوي. يقول إن الله ذكر رسولنا عليه الصلاة والسلام الآية العظيمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله بعلم ما يعلم، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه لعلها أمور الإشكال. يقول لك شوف اذا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ اشار هكذا بالابهام إلى أذن شريفة وسلبة جريها الباب على يعني على جهة عينه الشريف عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا تشبيه، نقول لهم والله مرحبا بالتشبيه إذا كان من رسول الله، ولكن نحن نؤمن بإيمانا جازما أن رسول الله لا يريد والله لا تشبيها ولا تمثيلا. طيب هذه شبه، هذه الإثبات حقيقة السمع لله عز وجل، كما أن لك سمعا حقيقة على الحقيقة، مثل ما سمعك على الحقيقة فسمع الله تبارك هذه نقول ما هو تشبيه، بل هذه ضربة لمن؟ لأهل التأويل والتعطيل الذين عطلوا صفة السمع وصفة البصر، أو الذين أثبتوا اللفظة وعطلوا حقيقتها وصاروا إلى مجازاتها. هذه ضربة لكل من عبد به عقله على غير أهل البدع والأهواء، فإما عطل وإما أثبت اللفظة وعطل الحقيقة، من معتزلة وجهمية الفريق الأول، ومن أشاعرة وماجريدية وصوفية وشيعة وغيرهم في المجموعة الثالثة. هذا ولا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني بين ووضح تنزيه الله تبارك وتعالى في غاية التنزيه عن كل ما يكون فيه تشبيه أو تنزيه، وهو الذي قرأ علينا قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه لا شك أيضا فيها إثبات أن سمع الله على الحقيقة وبصر الله عز وجل على الحقيقة. ثم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إسهامه على أذنه وصعر الجريدة على عينه. قال أبو هريرة رأيت يفعل ذلك. بعض الناس إلى الآن يسأل هل يجوز لأحد أن يفعل كذا فعل رسول الله؟ كل مرة إلى المقام، مقام تأمل فيه أنه لا يكتب التشبيه والمشابهة ما في ذلك، لكن إن كان في ناس قد يلتبس عليهم الأمر فيظن أن هذه إشارة إلى المشابهة بين سمع الله وسمع البشر، أو بين عين الله وبصر الله وبصر البشر، فلا تفعل. لكن الآن عند طلاب علم افعل ما يمنع، أو إن فعلت وجب عليك أن تبين. هذا لا شك أمر بينه الرسول صلى الله عليه وسلم باعتقاد من قومه. ذلك أنه لمقام، إذا كان مقام عام فالبيان والتوضيح والتفريق ونفي المشابهة والمماثلة واجب، وإزالة الإشكالات المحتملة من الباطل وغيره. أما إذا كان المقام مقام طلاب علم فلا شك، كما كان نبينا مع من؟ مع الصحابة أعظم الخلق بعد الأنبياء، تنزيها لربنا تبارك وتعالى ونفيا للتشبيه عنه عز وجل. نعم. ثم يقول أيضا في الحديث يعني ذكره في سند آخر، ثم أيضا قال أبو بكر أنه إسحاق بن موسى، أي أنه يعني على هذه الصفة وعلى هذا الفعل أنه فعل كما فعل رسول الله وهكذا صنع الرسول عليه وسلم يفعل، وبين الأصابع التي وضعها رسولنا عليه الصلاة والسلام لإثبات الحقيقة كما ذكر. نعم. ثم ذكر الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعطى، ألا إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. هذه هنا الإشارة المرادة والتي فهم منها سلف الأمة باطلة، وفرق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ربنا تبارك وتعالى وبين الدجال. من واحد يقول شو بعد ايش ايش الدجال يعني يفرق بين الرب عز وجل وبين الدجال؟ وش وجه الشباب؟ لا ما وجه، لكن وجه شبهه حتى لا تنطلي عليك الشبهه، ولان نبينا صلى الله عليه وسلم اعظم الانبياء بيانا وتفصيلا وتحذيرا للأمة ذكر ذلك، لأن الدجال إذا خرج إلى الخلق أن يعاملوه على أنه لذلك بين من صاحبه الصورة التي تبرز يعني النبوة. لا تلبس عليكم تلبيسات الدجال ولا كلمات الدجال ولا دجله ولا كلمه. أعظم صفة ترونها في أم أعين الدجال أعور وربكم ليس إذا ما تذهب يقول أنا ربه أعور إذا ليس هو ربنا بارك الله أشهد كلام الله وسياق الله جدا. هنا هذا النص والنصوص اللي بعدها يقول أعور عن مجنون هذا هو في البخاري ومسلم لكن جاء إشكال أنه في رواية عند الإمام مسلم أنه أعور عن اليسرى فقال طبعا كثير من المشاهدين يقربون لمثل فشوف يا شيخ هذا يدل على أن النص فيه اضطراب فيه ايش؟ بدل يعني شيء مضطرب إلى الناس طبعا إذا ما صح حالي راح نرجع ما عندنا إلا لفظ الجمع ولفظ الإفراد وهذا التفريق بين صورة ربنا تبارك وتعالى وبين الصورة القبيحة اللي عليها الدجال اللي يدعي الربوبية كيف نفرق؟ راح يلتفت النظر على كثير جدا وعلى أعظم لذلك نقول هذا ليس باضطراب أبدا وهذا أيضا مثل ما يعني أشار إليه كثير من العلماء لا تعارض فيه والأقوال التي ذكروها أو النصوص اللي جاءت أن اليمنى فيها عظم وعظمها مخصوص كونها مطموس كونها ممسوحة جاءت روايات أنها ممسوحة يعني غير موجودة أصلا لذلك تجريح يعني مكان العين ممسوح مع الوجه صورة تكون أقبح من كثير جدا هذه عظمها وأيضا جاء أنها مرموسة ممسوحة عورات وجاء طافية وجاء طافية كل هذه الأوصاف جاءت ولا اضطراب ولا تفضل يعني الله لكن طبعا أهل التشريف يدورون وحدة حصلوا كم حصلوا خمسة أي عيب في أي خلقة عند العرب توصف بأنها عرض. أعور العين ولا بين العرب أنه في ماذا؟ عين وإلا هو أعور فيه في معظم خلقته وجسده لكن المراد هنا في التفريق بيان من يطلع سبب يعني الأول ما أنت تشوف الدجال وقول خاطر فاحتمل بذلك إلى وجهه أعطاه علامة مميزة وصورة واضحة وحجة تبين ومحجة قوية قوية التفريق بين الرب عز وجل وبين هذا المذكر ممسوحة فموجودة مطموسة فقد تكون موجودة لكن ما لها طافية يعني ها من الطفوف يعني بارعة طافية يعني موجودة لكن نورها من الانطفاء مطفية النور فلا نور لها يعني لا يبصر بها وقد تجتمع وقد تفتر اليسرى جاء لأن فيها عور والعور مطلقا بأنه العين وجاء في بعض الروايات أن عليها غضة غريبة جدا يعني كأن في شيء يعني مغطى على العين مثل اللحمة أو غيرها كما بينها كثير من أهل العلم أما المطموسة أو ممسوحة أو موجودة ولها منورها وباردة هذه كلها في وين؟ في النور قد تكون اليسرى فيها عين هي بعيدة لك لأنها عور أعور العين ففيها العين لكن ما هو العين على التفصيل ما نعرف قد تكون واحدة من هذه باردة لكن يشوف فيها وقد تكون ناشئة قد تكون يعني أو عليها النعمة هذه الظهرة التي ذكرناها من العلم ما في أي وجه التعارض بين هذه وبين وبينها، والعيوب قد تكون عيبا وقد تكون اكثر اثنين ثلاث اربع ما في مانع، العيوب كبيره والاضرار كثيره جدا. الشاهد لا تعارض بين الحديث الصحيحين البخاري ومسلم من روايه ابن عمر وبين روايه مسلم الاخرى، فهذه عوض كلمة العوض كما قلنا تطبق على عيوب كثيرة جدا، بل لعلها تزيد على ذلك. وقد تكون مثل ما ذكر بعض من العلم أن اليمنى هي طافئة والأخرى طافية، يعني واحدة بارزة واحدة موجودة لكن ذهب انطفأ نورها، والعور مخصوص لكل عيب في الخلقة كما ذكرنا. لذلك حتى تطلق طافية وطافئة بعضهم قال هي وحدة، لكن لا، جاءت روايات في الهمزة وجاءت روايات غير مرموزة، والطافية شيء والطافية شيء آخر عند العرض ما في مانع، كلها قد تكون وقد تجتمع وقد تفتح. الحديث اللي بعده عن ابن عمر قال أنه صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهرانينا، وهذه الكلمة إشارة إلى أنه يقربها تحليل على أن الأمر قريب، لا تظن أنه بعيد حتى توقف. ثم قال يا أيها الناس إن ربكم، شوف العلامة ليس بأعور ولا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى أنها عين السلطان. الحديث الآخر ألا إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى أنها عين السلطان. الحديث الذي بعده أن الدجال هو أعور رجال أشبه الناس بعبد العزى بن فاطر، فأما هلك الهلك فأما هلك الهلك فإن ربي يعني يهلك هلكا عظيما ويهلك خلقا عظيما، وأما على الرغم من أن ربكم ليس بأعور صاحبكم اللي ايش يهلك بها الناس كثيرا جدا أعور. المراد أن هذا الأعور وهذه ما على الرغم من وضوح العلامة والتفريق واضح بينه وبين ربنا عز وجل إلا أنه يهلك فيه خلقا عظيما. أوصاف كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سأذكرها على الإجمال. قال يخرج أيضا الدجال في خفة من الزمان، وجاءت رواية أخرى في خفقة من الزمان، وجاءت رواية خفة من العلم، وجاءت رواية خفقة من العلم، كلها جاءت. والمراد من الزمان لا شك لا يأتي الزمان إلا هو الذي بعده. كلمة الزمان إذا أريد من الشر يعني يزداد والخير يتناقص، فالزمان والعلم بابه واحد، لا يأتي الزمان إلا هو الذي بعده أشر منه. العلم مو بالمخترعات والمكتشفات والأموال والزراعة والثمار والممنوعات، لا، المسألة كلها مدار الزمان على ماذا؟ لأن خيرية الزمان قائمة على العلم وليس على غير العلم. فجاءت روايات للزمان وجاءت روايات، والخفة والخفقة، الخفقة الخفقة أي الخفار، والخفة القلة، فالعلم قليل والخفقان لا شك يكون أكثر إذا قل العلم أو قل الزمان. والمراد بالزمان الأداب واحد، ما في تعارض، إياك أن تفترض ضعف الدين، قلة الدين، خفقان الزمان، خفقان العلم، كل هذا قد حصل أو خفقان أهل الإيمان أو حال أهل الإيمان. نعم، فيأتي فيقول أنا ربكم، وشوف التحذير وهو أعور، يعني ما يصلح يقول أنا ربه هو إيش، لكن راح يقولها البعيد، البعيد راح يقولها، أنت رب، أنت اللي خلقت هذا كله، أنت اللي زينت وجملت، نعم، جمل العيب، طيب، طلع عينك، يا البعيد، شيل العيب اللي عندك، عين قبيح هذا، ها؟ وأنت رب ما تصلح نفسك، طلع نفسك، وبعدين تعال إيش؟ ها؟ يعني اشتغل فيه. أيضا يقول قالت ام سلمة زوج النبي ذكرت المسيح الدجال له فلم يأتي للنوم، الله اكبر، الان الوقت عظيم جدا لكن نحن مستعجلين ان نبي نصلي الصلاه، ليش ما جاء النوم؟ ام سلمة حامل ام المؤمنين في بيت النبي وتخاف هذا الخوف العظيم من بمجرد ما ذكرت وتذكر من الدجال قال عنها النوم. شوف الخوف يا شيخ، ها؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هل فينا واحد جاء الخوف؟ احنا نسأل احد الاستجابة نضحك. هذا الفرق العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ما ذكرها الا حتى يخوف الناس. من اعظم ما يخاف نبينا صلى الله عليه وسلم علينا فتنه. بل يقول انه ما في فتنه اعظم من فتنه الدجال منذ خلق الله ادم الى قيامه. فتنه لكن نجد الخوف. انا عن نفسي لا. أنا عن نفسي أنتم أسأل الله إن شاء الله يكون فيكم بإذن الله كل هذا الجمع لابد يكون في ناس تخاف فشوفوا مسلمة حتى نعرف من المصحف أنا هكذا أمر بعد في بيت النبي والله لو ألف دجال ويجي بيت النبي نهار يعني الخوف المفروض يكون أقل بكثير جدا لكن مع ذلك سبحان الله تقول فلك فلما أصبحت إلى الصبح طارت النوم إلى الصبح ما جاء النوم أبدا فقال لا لا ما يريدها يعني ما يريدها تجيب باب لا الموازنة بين الخوف وبين يقول لا تفعلي فإنه يخطئ الله أكبر وأنا حي يكفي رموه الله عز وجل ما نزل الأمر إلى نفسه أدب الله تبارك وتعالى يعني إذا خرج وأنا حي ربنا عز وجل راح يفتح شر الدجال لمن بي أنا لا شك أنه لا شك الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشفق على الأمة مشفق على الصحابة يحب لهم الخير إذا خرج الدجال يروح على يتخفى قطع الباب وإنما كان يخرج للدجال ويبين يعني خبثه نعم إلى الحجاج روايات كثيرة أنه أعرف إلى خرج وأنا موجود أنا طب ليش؟ لماذا جاء هذا الخوف؟ هذا أيضا يدل على اتجاه من الصحابة الأجلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أن الأمر بين يوم وليلة شوف التفاعل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا الآن أولاد هذا حديث جاري اليمنى إذا الحديث تعارضت تقاربت كل يريدون عدم التفاعل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني اليوم احنا صار شغالين مع المشاغبين ويريدون منا أن لا نتفاعل مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مصيبة قال وإن يخرج بعد أن نموت يكفيكم الله الصالحين ما دام انتم الصحابه والصالحون يكفيكم كثير ايضا الله عز وجل يكفيكم فلا تخافوا يعني عندكم الامان عندكم ها انت ما قال انا امان ها لامتي واصحابي امنه انا امان لاصحابي انا امنه لاصحابي وايضا اصحابي امنه لامتي لكن المصيبه بعد هذا هناك في ذلك الزمن من التابعين الجاهل الخير في زماننا هذا نسأل الله ان يعافينا واياكم لكن مثل ما ذكروا يعني ما يخرج الدجال يعني الا بمثل هذه الازمنه الله ليه؟ خفه العلم فقال العلم خفه اهل العلم كل هذا قليل وعيد حتى في ذلك الزمن حتى لو موجود لا الدجال ايش؟ لا يخاف ما يخاف ياخذ عمر موجود يخرج الصحابه موجودون يخرج من الصغار والله لا يخرج ابدا الدجال اعقل من هذا الدجال يعرف هذا ها لذلك في حديث سيدنا جميل بن اوس الدار رضي الله عنه سال هل حصل هذا يعني يتحين بالخاص لا شك في زماننا هذا قد بيئت له بيئت له السبل والطرق يا شيخ انا اظن حتى لو خرج كل هذه القنوات الفضائيه سوف تستضيفه لأنهم لو قالوا راح نطلعوا لكم أن تمسكوا يا بسوح ولا ما بسوح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلة أهل العلم وذكر الأعراب وذكر يعني نصوص كثيرة وذكر النساء سوف يتفلتن الخروج إلى من؟ بس كان واحد يخرج من التجار عندنا أبو كان يسوي لقاء مفتوح أو يسوي مؤتمر صحفي. شوف يا شيخ الأمة كلها تخرج تخرج للزكاة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته من الدجال. لماذا؟ ليش الأنبياء كلهم؟ لأن الفتنة عظيمة جدا. ليس بالنسبة للجزيرة حتى تسال فيها والتسال وإني أحذركم إنه أعظم. يعني شوف كم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من التكرار لا يريد هذا التشريع أن يمتد ويتفاعل مع هذا الأمر الذي كرره كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الدجال وما يدعي وبين ربنا عز وجل. وإن الله ليس بأعور إنه يمشي في الأرض وإن الأرض والسماء لله لذلك علامات كبيرة جدا. هذا راح تقول معنا وين في الأرض إلا أن المسيح عينه اليمنى كأنها عين الأرض. قال أبو بكر هذا طويل رحمة الله عليه. يقول خرجته في كتاب يعني له كتاب اسمه ايش؟ نظر ليس من الكتب الموجوده في قصه الدجال. يعني من اراد ان يرجع لان هناك يقول انه ما ترك شيئا من الاوصاف والعلامات المميزه والمفرقه بين المدعي وبين ربنا عز وجل الا وذكرها حتى يضم للناس ولم تضع منها. ثم ذكر يعني حديثا اخر فيها فائده ايضا جليله جدا. يقول عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انذركم الدجال اما انه اعور اعور عين اليمنى وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كاف او كف حروف قطره. اما الحروف يعني الدم مش شرط تلقاها موصوله لا قد تكون موصوله وقد تكون يعني حروف مقطعه محرمه. يقول يقراه ما في مؤمن بالله ويتمكن من قراءه هذه اللحظه ويقرا او لا يقرا. يعني شنو؟ يعني يعلم القراءة أو لا يحسن القراءة، يعني عام ما يعلم القراءة ما يحسن القراءة. هنا أو هذا الحديث أيضا كم شغل فيه المشغل. أما هذه لا شوفوا هذه كبيرة هذه كبيرة حتى ايش؟ بالعكس سبحان الله حديث صحيح اتفقت الأمة عليها وبلغت مبلغا عظيما من حيث العدد والرواية ومع ذلك يقول لك يعني كثيرة. ليه؟ كيف يكون مكتوب بين عينين الكتاب وشوف النص وبعدين كيف يقرأ المؤمن وغير إشكال إشكال. طيب قلنا قارئ يقرأ لكن الأم كيف يقرأ لما يحصل كيف يقرأ؟ إيش نقول له؟ كل من العجمة العجمة دي وهذا الإشكال وأنا أعني كثير من العلماء تتحرك لكن أنا سوف أدخل وأذكر ما ذكره ابن حجر رحمه الله. حجر رحمه الله تعبر عليها كذلك النووي واحنا ما نكتفي بذكر يعني كلام الحجر كلام النووي هذه معنيها انا نعنيها لان بالحجر كثير جدا وجاءت في ذكرهم انه بالحجر اشعري النووي اشعري. يقولون ذكروا لي بعض الاخوه النووي رحمه الله يعني حصلوا على مخطوط كتاب يقولوا حصلوه في الانترنت انا اتمنى يعني ذكرها يعطيني نسخه اسمها. ذكرت في يوم كلاما عن النووي رحمه الله قال وابن الان موجود المخطوطه كلها اقروا عليها وحطينا في الانترنت لا اذكره من هو لا ولدي جيب لي النسخه انا ادفع لك اللي تريد المسلم عمن يستهل بهذه الأشعري وهو ليس بالأشعري أوجب الوحي. وعلى رأس هؤلاء ابن حجر والنووي رحمه الله عليه. الشاهد خلونا في هذه المسألة في المسائل إلى وقتها. يقول ابن حجر رحمه الله في دفع استشكال المشاغبين كون مكتوب بين عينين كافرا متصلة أو مفرقة، يقول ما في شيء، ليش الاستشكال ولا الاشكال؟ يقول أولا طبعا هذا إشكال عندهم، الإشكال الأول أنه الأم كثيرة، وعندهم الإشكال الثاني ولا ما في؟ في إشكال ثاني؟ وين؟
ينصرف لهذه الامور عن هذه الكتابه ما يشوفها
عين الرضا عن كل عين كليلة، عين الرضا عن كل عين كليلة. فكيف شافوا لهم واحد يوافقها يعني ما يريدون وما يطمحون إليه؟ يشوف هذه البسيطة شوف الأفعال الكثيرة فينشغل بهذا الكثير والخوارج عن هذه الكتاب ولو كان من أكثر الناس قراءة. اليوم يقولون عندهم طرق يسوون دورات يقول لك كيف تقرأ ألف كلمة في إيش؟ في دقيقة واحدة. يقول القراءة السريعة دورة في القراءة يعلمونك كيف تقرأ إيش؟ كده قراءة سريعة هذا سواء القرآن أو غير القرآن. وأما النووي رحمه الله مع كلامه يقول هو صحيح هذا كلام النووي نص يقول رحمه الله رحمة واسعة يقول وصف صحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أهل التحقيق من أهل العلم أن هذه الكتابة على أصل على حقيقة إجراء النص على وكل النبي يقول مكتوب يقول لا ما يصير إجراء النص على على ظاهره ثم قال وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تبارك وتعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفر هذا المدعي بكفر هذا الكذاب الدجال يظهرها الله عز وجل لكل مؤمن كاذب وغير كاذب ويخفيها سبحانه وتعالى عمن أراد سبحانه وتعالى فتنته وعلمها. هذا نص الكلام ويقولون ابن حجر النووي أشعري وين أشعري في هذا الباب أنا ما أعرف بل في أبواب كثيرة في جدة الشاهد نطبق يعني كلمة قارئ أو غير قارئ أو أمي في رواية أمي أو غير أمي الباب واحد الشاهد نثبت يعني ما يجب علينا إثباته في هذا الباب ما أعرف الوقت يعني راق ولا كان وقت نتكلم شوي عن الدجال نرجعه إلى وقت آخر ها كنا نجمل إجمالا سريعا عن الكلام كثير والأوصاف كثيرة جدا أنا أخشى أن نسخر ها يقول نخاف الكبار الله يا شيخ نتمنى نتمنى أن نجي فينا بعض الأشياء يعني مثل هذه المواقف اللي يسمونها إيمانيات مثل هذه إيش؟ مثل هذه يعني مثل أن جماعة ما عندهم كثير هذا يكون الجنة الأموري ولكن يقول أنه عنده 34 مليون كيف يحسبوها ما تدري الناس اليوم في واد أو في طريق وهذه النصوص في طريق في طريق الشاهد الأخير كلمة تطلق على الصادق ولا ما تطلق تطلق أيضا على هذا الجانب يعني لكن بقية الأوصاف تذكر الأسبوع القادم إذا حصل الأسبوع القادم وإلا نكمل بالنا والتجار الخليج بما نجح عند الفتن وعند أشرار الساعة وغيرها كما هو الأصل عند علمائنا لكن أذكر مدى الحديث جاءت فيناسب ذكرها لكن كيف يناسب وتأتي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يجزيكم وأن يجزيكم الصواب والإصابة في دين الله عز وجل ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص خليها نشوفكم مع إذا أردتم إما نمضي بكتابنا وإما نمضي بيان حالنا